هذه اللحظات الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن العميد خالد غراب. سيادة العميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
حياكم الله وبياكم. نعنون هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي بمخلفات سلاح العدوان ومخاطره على حياة المدنيين. خلال السنوات الماضية كما تعلمون سيد الفاضل سيادة العميد هناك الآلاف من القنابل التي لم تنفلق والقنابل العنقودية المحرمة دوليا بالإضافة إلى الصواريخ، هذه أساسا بالقانون الدولي يمكن مقاضاة العدوان على كل روح وأرواح المواطنين التي أزهقت بسببها. نتوقف عند هذا الموضوع لمعالجتي معكم، تفضل.
نعم، هذه هي جريمة تعتبر أيضا من جرائم الحرب العظمى الجسيمة باعتبارها أنها أولا أسلحة محظورة دوليا، ثانيا أنها حتى بقائها الآن أو في على الأرض أو في التبات في الوديان بضرب حياة المواطنين، يعني بين الفينة والفينة تنفجر إحدى الجنادل ويكون هناك يسقط شهداء من الأطفال من النساء يعني من أي مار حتى من الدواب التي تمشي في تلك المناطق، ولها أضرار أخرى هذه المواد باعتبارها أنها من ليست من مادة TNT، في بعضها من اليورانيوم المنضب، وهذه تضر بالبيئة تضر بالتربة، يعني لوحظ على حتى هناك أجنة مشوهة تخرج.
صحيح.
هناك أيضا التربة التي كانت تزرع بشكل معين أصبحت رديئة أو أصبحت يعني غير مفهوم حتى شكل الزراعة يعني تغير قليلا، فمعناته أن هذه يعني لا نعلم حتى لماذا المنظمات المعنية بهذا الأمر رغم أنها قد أطلعت وأدامت زيارات ميدانية لكن لم يحركوا ساكنا، لم نرى أي ذكر لهذا الأمر في أي إحاطة من الإحاطات التي تقدم لمنظمات الأمم المتحدة. هذا أمر مستغرب حتى من فيه مركز يتبع الأمم المتحدة لمعالجة مثل هذا الأمر، لكن يعني يقوم بدوره بشكل سلبي لا يرجع إلى مستوى الكارثة التي يواجهها اليمن. تحديدا المخلفات هذه هي مركزة في محافظة صعدة، محافظة الجوف، الساحل الغربي، محافظة مارب البيضاء، أيضا في محافظة عبالة وفي محافظة تعز، يعني هذه بشكل كثيف يعني بشكل يعني ما فيش إحصائية حاليا حتى نتكلم نقول أنه هناك تلك الأعداد المعينة، لكن هي بشكل كبير جدا. في الجانب المحلي من المتطوعين تم تدريبهم لجمع المخلفات، لكن لم يبدو يعني لا يعني المسألة تحتاج إلى جهود أكبر وإلى تمويلات أكبر وإلى يعني أجهزة وذات تقنية ليست متوفرة حاليا في السوق اليمني ولا يسمح حتى باستيرادها لعلمه يعني عشان أنه أصلا هناك الحظر الشامل لأي متعلقة تخص التسليح، وإن
صحيح.
كانت حتى فيما يعني في الأجهزة التي تكشف المواد المتفجرة أو ذات الطابع العسكري أو ما تكشف المواد التي أو غيرها، هذه الأجهزة يمنع وصولها، وكان كنا نعمل وكان هناك طلبات أنها ستقوم بهذا الدور المتحدة، يعني تقوم بإرسال هذه المعدات حتى وإن لم ترسل البشر فترسل المعدات ودورات بسيطة للجانب المحلي وسيتكفل بالمهمة، لكن ما نلاحظه أنه هناك إهمال ربما وصلت قناعة أنه قد ربما يكون بشكل متعمد هذا الأمر، لأنه عندما تم استخدامها لضرب المنشآت في البنية التحتية اليمنية أو حتى في ضرب المعسكرات أو في مناطق الاشتباك يعني لم نسمع أنه حصلت إدانة لهذا الأمر.
طيب.
وهذا ترتب عليه أنه ليست هناك اهتمام أيضا لما بعد هذه الكارثة، هناك تبعات ونحن نتكلم الآن عن التبعات هي كارثية ربما أكثر من الفعل المباشر التي يعني حدثت في وقت سقوط تلك القنابل الكبيرة، وكان أكثر القنابل اللي كانت بريطانيا يعني حقيقة المؤذية أكثر هي القنابل البريطانية، لكن فيها أيضا مؤخرا لوحظ أنه قنابل أمريكية وربما أنها قنابل إسرائيلية، يعني في بعض منها ليست يعني عندما لا يوجد البلد المنشأ أو بلد التصنيع فنحن نعتبر أن هذه الأسلحة هي إسرائيلية.
طيب لا بأس هنا أن أتوقف معكم أيضا لمناقشة هذه النقطة أكثر. حقيقة سيادة العميد يعني تطرقتم إلى أكثر من قضية، يعني ما فائدة الأمم المتحدة؟ ما الذي يمكن أن تستفيده من خلال أن تغض الطرف عن هذه الأسلحة وكل البعثات التي وصلت ولجان المراقبة كلها وصلت إلى نتائج أنه بالفعل هناك أسلحة لم تنفلق عنقودية استخدمت في هذا العدوان على اليمن يهدد حياة المدنيين، لكنها لم تحرك ساكنا، لم تقم بواجبها المفروض أن تقوم به. لماذا؟ البعض يسأل ما مصلحة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في أن تبقى هذه الأسلحة أو أن لا ترفع تقارير تدين العدوان؟ تفضل.
كان المؤمل حتى وإن لوحظ أن الأمم المتحدة لها دور مساير للعدوان أو أنها إحدى الأدوات وإن لم يكن بالطريقة الصريحة بأنهم مشاركين مع العدوان، لكن التستر على الجرائم هذا يؤكد أنه فعلا يعني أنهم ضلع إحدى الضلوع التي يعني تجعل من العدوان ذات فاعلية عندما يتم التغطية على الجرائم، معنى أن التشجيع لارتكاب جرائم أكبر. هناك يعني أيضا الجانب الآخر، هذه الأسلحة المحرمة دوليا عندما نتكلم أنه فعلا فيه بعض الأسلحة التي انشطرت ثم القنابل التي بداخلها البعض منها لم ينفلق أو لم ينفجر، فبعض منها ذات حساسية مختلفة غير الاعتيادية، بحيث أنه تنفجر في حالة اللمس، في حالة أنه يتم لمسها فقط، ليس في حال أنه يتم دقها بحيث أنه نقول تفجير للصاعقة أو للكبسولة، لا ليست بهذا الشكل. نعرف أنه القنابل العنقودية هي بوزن محدد وتسقط بحسب الجاذبية وبحسب كذا أنها تسقط على المفجر الذي يقوم بالتفجير، لكن هذه وهي موضوعة على الأرض إذا ما تم لمسها يتم انفجارها. فهذه أيضا نعتبر أنه الإغفال عن هذا النوع من القنابل إنما هو إدغال أو إنما هو كأنها موافقة على قتل اليمنيين أو عدم أيضا الآن الجدية في جعل هذه القنابل التي لم تنفجر. يعني عندما نقول عندما أنه لا توجد جدية لأجل اجتثاث هذه القنابل لتفجيرها لتدميرها لإبطال مفعولها، يعني في هناك مختصين لهذا الجانب، قد ربما نحن لا نستطيع أن نخاطب الجهات المصنعة لهذه القنابل لأنهم طرف عدوان سواء بريطانيا ولا أمريكا، لكن الأمم المتحدة تستطيع أن تخاطب البلد المصنع البريطاني نتكلم مع الأمريكي عندما يكون مثل هذا الأمر، ما هو الإجراءات المتبعة لمثل هذا الأمر، كيف أنه يتم إبطالها، كيف أننا نوقف قتل المدنيين بعد حتى وإن أوقف العدوان بشكل كامل، هذه لا زالت خطر وتشكل خطر كبير وتهدد حياة المدنيين وحياة البشر وحياة الحيوان.
طيب لا بأس هنا أن أتوقف معكم قليلا سيادة العميد وأستغل تواجدكم معنا الحديث عن الانتصارات. هناك اليوم في شقي الانتصارات مأرب والساحل الغربي في الحديدة وفك الحصار عن مدينة الدريهمي المحاصرة منذ فترة طويلة أكثر من عامين، ووصل حد أبناء الدريهمي إلى أن العالم كل العالم بات يعلم بمأساة أبناء هذه المدينة ولم يحرك ساكنا، اليوم يفك الحصار عنها بوجود الأبطال. لا بأس هنا أن نتحدث عن الانتصارات التي تتحقق على الأرض. تفضل
سيد الكريم. نتكلم لا أعلم كم لديكم من الوقت، لكن سأتكلم باختصار عن جبهة أولا مأرب.
تفضل.
جبهة مأرب قواتنا المسلحة أكملت موضوعها في المناطق الاستراتيجية في التباب والوديان والجبال ومداخل المدينة جميعها عدا ضلع واحد وهو الجنوبي الشرقي الذي قد ترك من أجل من يريد أن يفر منهم قد يفر قبل أن يتم المعركة الحاسمة. نتكلم أنه الآن لم يعطى القرار أو لم يعطى الأمر العسكري وأيضا لم يتم التوجيه من قبل قائد الثورة بهذا الخصوص، لأن في هناك بعد آخر هو البعد الإنساني والاجتماعي وأيضا القبلي. هذه المعركة ليست عسكرية فقط، هناك يعني أمور لابد أن تأخذ في عين الاعتبار، وسماحة السيد القائد يهتم بهذا الجانب وهو جانب حقن الدماء، وأعطى الجانب القبلي طبعا مشايخ ووجهاء محافظة مارب الوقت الكافي، لكن نعتقد أنه بدأ ينفذ فالأمر الآن نعتقد أنه إذا نفذ الوقت الخاص بالقبائل أو بمشايخ مارب وأنهم يأسوا من أن تحل هذه المشكلة وتسلم المدينة بدون سفك دماء وبدون اشتباكات، نعتقد أنه سيتم يعني إصدار الأمر بتطهير المدينة عسكريا. الإمكانات كلها يعني مهيئة، والخطط العسكرية والتكتيكية وكل منظومات المعركة العسكرية الخاطفة، حتى لا أتكلم عن معركة طويلة الأمد وإنما هي ستكون معركة خاطفة لتطهير المدينة. هذا فيما يخص محافظة مارب أو مدينة مارب. نتكلم الآن عن جبهة الساحل الغربي. نعم، العدوان في الأسبوعين الماضيين أوغل بشكل كبير جدا في تكثيف أو تصعيد الهجمات، لم تعد كما كنا نتكلم أنها خروجات لاتفاق السويد. هم تخلوا عن اتفاق السويد وبدأوا بالأعمال العسكرية الهجومية الشاملة. كان هناك حملة كبيرة جدا نفذها المعتدون باتجاه مدينة الدريمي تحديدا وقرها المحيطة، وأيضا باتجاه المديريات الجنوبية لمدينة الحديدة. نتكلم الآن أنه كان هناك في الآونة الأخيرة ربما لاحظ الجميع من أنه تم القصف العنيف بجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأيضا عبر الطيران المسير المباتل باتجاه مدينة الدريهمي وقراها، وهناك احترقت كثير عشرات المساكن واستشهد الكثير من النساء والأطفال والشيوخ في المدينة وفي القرى المحيطة. فكانت هناك نداء أيضا استغاثة لأنها كانت محاصرة من أكثر من عامين وكان الوضع مأساوي، فزادت هذه الهجمات زادت من شدتها، فكان لابد من اتخاذ إجراءات محددة مقابلة، لأنه كان هناك استغاثة أخيرة بأنه استغاث الدول السيد وبأنصار الله، وكان هناك تلبية لهذا النداء وتحركت الوحدات أو أنه أعطي لها الأمر بالانتقال إلى مرحلة الهجوم. قد أول تلك الزحوفات والانتقال إلى مرحلة الهجوم، وتم تطهير أكثر المناطق أكثر من حتى مدينة الدريهمي. هناك حصل أيضا تطهير للمواقع المتواجدة في كيلو 16 وقرية الزعفران وقرية محل الشيخ ومواقع كثيرة جدا، ووصلت التطهيرات إلى مدينة الجاح الذي تم فيها قطع خطوط إمداد العدو. كانت عملية سريعة وخاطفة، وأيضا نتكلم أنه في تلك المعركة كانت رسالة، لم تكن المعركة استراتيجية بحيث أنها تطهير شامل للساحل الغربي، كانت فقط تعتبر تمثل رسالة من أنه إذا تماديتم لم يكون مصيركم إلا كما حصل في هذا المعركة الفاطفة التي قتل فيها الكثيرون وأسر فيها الكثيرون، وكان هناك تدمير أكثر من 20 مدرعة وعرض آلية، و وتنام الكثير من العربات والأسلحة، وهناك الكثير من الأسرى. فنعتقد أنه معركة الساحل الغربي بعد هذه الرسالة إن العدو لم يكف فسيتم التعامل معه، لأنه جبهة مستقلة غير جبهة مارب. جبهة مارب كان يعتقد العدو أنه بتفعيل معركة الساحل قد يضغط، أو أنه قد يعني يشكل ضغط على جبهة مارب وتكون جبهة مقابل جبهة. فتفاجأ أن جبهة الساحل منفصلة تكتيكيا عسكريا بشريا تسليحيا، إضافة إلى أنه لوحظ أن الانتصارات كما هي متحقق في محافظة مارب هي أيضا يستطيع الجيش والجنة الشعبية تحقيقها وتحقيق الانتصارات في جبهة الساحل.
طبعا سيادة العميد، كعسكري تعلمون جيدا حجم وثقل المهام الملقاة على عاتق القيادة والمقاتلين كذلك في إدارة معركتين منفصلتين في الساحل الغربي وفي مأرب، وأن تكون في كلتا المعركتين هناك انتصارات يمانية وهزائم للعدوان الذي حشد في إن كان في مأرب أو في الساحل الغربي كل ما يمكن تحشيده إعلاميا سياسيا دبلوماسيا، حديثه اليوم في قنواته الإعلامية حول قضية وجوب إنهاء هذا الوضع وما إلى ذلك من كلام سمعناه خلال الأيام الماضية، يدل على شيء إنما يدل على حجم الهزام التي مني بها، ويحاول أن يلملم ما تبقى له من ماء وجهه بعد أن أريق بعد كل هذه الهزائم التي مني بها. نعم، على يد الأبطال، أبطال اليمن الذين حققوا هذه الانتصارات من خلال عقيدتهم القتالية بالإضافة إلى إيمانهم وثقتهم بالله، وكذلك وقوفهم سدا منيعا لمواجهة تحالف العدوان لتحرير الأرض والعرض، خصوصا أهلنا في الدريهمي. سيادة العميد خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
شكرا جزيلا وتحية لك ولكل أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله وبياكم، وكذلك تحيتنا لأهلنا في اليمن الحبيب.